موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كيف نستعيد الوعي الأرثوذكسي بالحياة الكنسية؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كيف نستعيد الوعي الأرثوذكسي بالحياة الكنسية في زمان تكاد تكون معالم الحياة الروحية الأرثوذكسية قد ضاعت أو انهارت أو أصبحت غير واضحة المعالم؟ كيف نصل إلى هذا في زمان تكاد تكون الأمور تاهت، يعني حتى يعني عندنا في المصطلحات السياسية المعاصرة يقول لك ترتيب البيت من الداخل، وحتى يعني عندنا بعد نياحة الأنبا شنودة الثالث كنا بنتكلم على ترتيب البيت القبط من الداخل، اللي هي الكلمة الكنسية كلمة إيكونومية، التدبير أو ترتيب البيت من الداخل. ربما دي يعني أقرب ترجمة عربية للكلمة اليونانية القبطية، اللي يعني يكون عندك خطة، يعني لما بتحط خطة بتحط حاجات جنب بعضيها مترابطة مع بعض، يعني ما يبقاش الكلام كلام غامض، يبقى فيه بالتعبير السياسي المعاصر خارطة الطريق. مع ان انا طبعا يعني افضل كلمة تدبير وكلمة تسليم. ناخد امثلة حية واقعية علشان خاطر الكلام بتاعنا ما يبقاش كلام غامض عام زي الكلام اللي بيتقال في المظاهرات، يعني يسقط مش عارف ايه ويحيى مش عارف مين، لا ابدا. مثلا يعني لما تروح تعترف وتقول الأب اعترافك أنا عندي أفكار جنسية، أنا مرة قلت الكلام ده لأبونا مين وتوحد، فكبالك كلام كويس، الكلام ده دقيق جدا ويجب أن يسمع أكثر من مرة. قال لي يا ابني الأفكار دي تلوث، تغير صورة الأخت اللي انت بتفكر فيها، فكل ما تبصلها على انها حاجة بتشبع الشهوة اللي عندك، فتفقد محبتك واحترامك ليها. فلما فالتوبة هنا مش انك تقول للمسيح يسوع ربنا سامحني واغفر لي، تقول للمسيح يسوع جدد في قلبي احترام ومحبة هذه الاخت، والتوبة تبقى تعملها باحترام، عملها زي ما تعامل ست العدل او القديسة ديميانة. أو أي من القديسات اللي موجودين في الكنيسة واللي بنقول اسمهم في التسبيح. غلط تقول المسيح سامح، هو هيسامحك. السماح والغفران بالمعنى الشعبي مش ده هو المطلوب، مطلوب تجديد العلاقة مع الإنسان اللي أنا يعني بفكر فيه، وده تسليم وده تدبير، بمعنى إعادة ترتيب الحياة الداخلية بحيث ان انا ما بتكلمش عن التوبة بغموض. والتوبة لما بيقول في القاميس يقول لك ميتانويا، تغيير الفكر. بس تغيير الفكر بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت ترجع. وده ابونا مين يقول لي ايه؟ يقول لي لو وقعت ما تقولش انا وقعت، تقول وقعت ورجلي اتعورت. يبقى الحته اللي عايزه تتعالج رجلك او صباعك اتعور او راسك اتبطحت. فالجزء المصاب فيك هو المحتاج للعلاج. ايه الجزء اللي اصيب فيك لما اخطات؟ الخطيه تصيب الانسان بجرح في الداخل، ولما الجرح اللي في الداخل ده لا يعالج، يبقى انت خليت علاقتك بالمسيح علاقه خارجيه، هو يشفق عليك وحزين جدا عليك ومستني انك انت تقول له ايها الطبيب الحقيقي لازم انفسنا واجسادنا ارواحنا، انا فيا الجرح الفلاني. ما تتكلمش يا ابني كلام عام مع الرب يسوع، تكلم كلام خاص، قل له الجزء الفلاني اصيب بجرح. ولذلك كان اهم شيء في التسليم وفي التدبير ايضا ان ما اقولش انا عملت كده ويا رب اغفر لي، لا، الجزء اللي اصيب بضرر او بجرح في كياني ده انا اكشفه للرب. يبقى الاعتراف هنا تجديد ووضع دواء على هذا الجرح الذي اصيب في حياتي. التسليم الكنسي يا اخوة يعني من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نكون واخدين بالنا منها. انت ممكن تقرأ 5 6 7 كتب عن القداس الالهي، وده جيد جدا. يعني انا قريت المجلدات الثلاثة لابونا اثناسيوس المقاري، وده فيها عمل علمي اكاديمي تاريخي طقسي مذهل كويس، ومقارنات طاطو شيء جيد جدا الحقيقة، شيء فرح القلب. لكن خد لي بالك هنا ان في نقطة الدراسة الاكاديمية ما بتبانش في اي دراسة اكاديمية، بتيجي بالتسليم. والتسليم بيجي نتيجة واحد عايش وبيصلي قداسات كل يوم. يعني ضروري المصالحة في صلاة الصلح قبل التقديس. ليه؟ لأنك ما تقدرش تخش في أعماق التقديس واستدعاء الروح القدس وانت مش نظيف من جوه. فدي اللحظة اللي وضعت في التدبير الكنسي، ودي جزء بقى من التسليم، بأنك انت لازم تتنظف وتترك، ودي قبلة السلام. ما هو انا بيقول لك ايه عشان خاطر تكون الذبيحه بتاعتك مقبوله، ده كلام المصادر القرن الثاني والثالث. مش لان خطيه الشعب هتنجس الذبيحه، لا، الذبيحه يمكن تنجس، وانما الذبيحه بتاعتك تكون مقبوله بمعنى انت تستفيد منها. وقبول الذبيحه مش متوقف على توبه الكنيسه، وده برضو جزء في التسليم. لا، ده قبول الذبيحة كان تكون الذبيحة مقبولة، يعني عشان انت نفسك بمعنى اللي جاء في التسليم، لما تيجي تغلي مية، بيغلي المية ليه؟ يا اما هتحط فيها اعشاب عشان عندك كحة، او هتعمل تغسل نفسك، او لكن مش هتحط ايدك فيها عشان تتحرق. فالذبيحة تقدم لهدف، والهدف هو التنقية ولمس ووضع الأدوية على الجراحات الموجودة في داخل النفس والجسم. فإذا أنا في التسليم أدخل في صلاة الصلح لكي أتنقى. وبعدين خد بالك من نقطة، إن بعد صلاة الصلح أيها الكائن سيد رب الإله الذي خلق السماوات والأرض، فمن من بعد التنقية بتدخل على الثالوث وعلى ابن خالق كل الأشياء وعلى وجود الطغمات السماوية حوالين العرش الإلهي وعلى قدوس قدوس رب السباوط، على وحدة السماء والأرض. ليه؟ على تسليم. من التنقية للاشتراك مع القوات السماوية، لأن احنا بندخل الخدمة السماوية. يبقى التنقية هنا مش بس خاصة بالذنوب والخطايا، لا، ما بقول لك بصلاتك يا الله املأ قلوبنا من سلاماتك وطاهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث، ده في صلاة الصلح. لكن لا، احسبنا على القوات السماوية في القداس الغرغوري. لكن انت اتنقلت من مرحلة التنقية إلى مرحلة الدخول في الخدمة السماوية. يبقى كل الأفكار اللي عندك عن السر المجيد يجب أن تدخل في استعلانات التدبير، إنك أنت دلوقتي في السماء مع الشرابين والصرافين. وبعدين خد بالك من نقطة مهمة جدا، بعد ما انت في السماء دلوقتي، شوف بيحط لك البعد السماوي في الأول، وبعدين بيبدأ في الخلق. غريبة مش غريبة؟ لا مش غريبة، أقول لك ليه. ودلوقتي التسليم يبدأ في الخلق وسقوط الإنسان وفي التدبير الخلاص ومجيء الابن الوحيد والتجسد والصلب والقيامة والمجيء الثاني للدينونة، وبعدين أخذ خبزا على يديه الطاهرتين في الليلة التي أسلم فيها من أجل خطايانا إلى آخر الكلام. ليه؟ اوعى إخوة تفتكروا إن الكلام ده عبارة عن ناس قعدت كده وعملوا لجنة زي لجان المجمع عندنا وقالوا نحط حتة هنا ونحط هنا ونحط هنا. أبدا، ده تسليم. بعد ما بيسلمك التنقية ودخلك في البعد السماوي، بيفهمك إن ما حدث في الخلق والخلاص وفي علية صهيون وفي نزول ابن الوحيد وفي التجسد وفي صلب القيامة، ده هو ما أعلن سماويا، حصل في التاريخ ولكنه يعلو على حدود التاريخ. تاريخ؟ تاريخ حقيقي صحيح، لأنه تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، وبعدين أنا عملنا بالمياد لازم من فوق بالماء والروح، وجعلنا له شعبا مطهرا أو مقدسا. يعني أنت اللي واقف داخل في هذه الوليمة لأنك اتعمدت. وبعدين بعد ما بيوريك ان ده في هذه الوليمة السماوية التي وضعها الرب يسوع، ده تسليم. هو بقى اللي شكر، هو اللي بارك، هو اللي قدس، وهو اللي قسم، هو اللي اعطى التلاميذ، وهو اللي بيدي الكنيسة. وبعدين بيطلب استدعاء الروح القدس. ليه؟ لأن مش أنا بصوتي ولا بصلواتي ولا بالتقوى اللي عندي ولا بالنقاوة ولا بالتوبة ولا بالاستعداد ولا بأي شيء باخد جسد رب ودمه. انا باخد كاس تراب ودم لما ياتي الروح القدس ويعلن لي ان هذا الخبز وهذا الخمر هما عطيه الاب السماوي في يسوع المسيح الابن الوحيد. ودي الكنيسة تقول لك ايه؟ ويظهرها قدسا للقدسين. وبعدين في الكتب اللي بيكتبوها الناس المعاصرين لينا وتنتعش الكنيسة وجود الرب يسوع المسيح على المذبح فبتقول الأواشي يا سلام، هو المسيح موجود معانا لأنه رأس الكنيسة. أنا لما قريت الكلام ده يعني اعفوني من ذكر اسم الكتاب، كنا يعني بعد عشية ومعايا الكتاب لواحد من كانوا مدرسين في إكليركية، وقريت الكتاب لأبونا مينا، قال لي يا ابني ما تقراش الكلام ده، الكلام ده يضرك ما ينفعكش. قلت له زي ايه؟ قال لي اوريك. هو طبعا كان قرا الكتاب. قال لي يعني تمتاز الكنيسة وجود رب يسوع المسيح على المذبح فتصلي الأواشي. قال لي يا ابني ده كلام غلط يا ابني، لكن انت تناولت، ولما تناولت بالتناول جسدا واحدا وروحا واحدا ولك نصيب مع جميع القديسين، ولذلك اذكر يا رب سلام كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه، لانك اصبح لانك بالمسيح يسوع عضو في جسد الكنيسه في جسد المسيح الكنيسه، وبالتالي انت التناول يجعلك تصلي من اجل سلامه الكنيسه، التناول يجعلك تصلي من اجل سلامه الكنيسه، لانك وحدت هذا التعبير وحدت بالكنيسة بسبب تناول الأفخارستية، وبالتناول أيضا تصلي من أجل أباء البطاركة والأسقف والمتنيحين. وهي مصير كده، وقال لي أنا بسمع من الإخوة اللي بيقول الكنيسة، وطبعا ما كانش بيطلع من الكنيسة خالص، خرج مرتين في حياته من مرمينة مصر القديمة، المرة الثالثة لما درس بطر، لما عمل عملية حصوة في مستشفى هرمل مصر القديم، ما خرجش، حابس في القلاية وينزل صلي الكنيسة وغير كده ما خرجش. فبيقول لي الإخوة اللي بيقولي بيقولوا لي إن الأواشي بتتقال دمج بعد استدعاء الروح القدس، وإن الشعب يقف ويدندن في المجمع. أنت عارف يا ابني احنا حطينا المجمع ليه بعد الأواشي؟ قلت له لا، ما الكتاب اللي معايا بيقول إن المجمع ده عبارة عن صلاة ترحيم. قال لي صحيح. قال لي بس أرسل إيه؟ طب اقرأ كده أول صلاة المجمع بتقول إيه؟ لأن هذا هو رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. قال لي بس وقف عند دي. يعني إيه نشترك في تذكار قديسيك؟ ما أنت ممكن تشترك في تذكار القديسين في قدام الأيقونة وتعمل الزوكسولوجية وتقول الصلوات اللي بتتقال في الزوكسولوجية وانت بتعمل تحية للقديسين، لكن اشمعنى بالذات الافخارستية؟ قلت له مش عارف. قال لأن جسد الرب يسوع المسيح ودمه واتحدنا بالرب يوحدنا بالقديسين. قال تذكار قديسيك لأن احنا مع هؤلاء القديسين صرنا واحدا لكي نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. وده مش كان القداس يا ابني؟ غير مظبوط. فالقديسة مريم وحنا المعمدان وماري مرقص وكل الجماعة الجبابرة دول الموجودين في المجمع والناس المعاصرين لينا يعني زي أنبا برام زي أبونا مخيل إبراهيم زي الناس اللي يعني كان لينا يعني أضيف لهم أبونا مات المسكين دلوقتي يعني حبيب قرقس وأبونا وأبونا البطرك أمبا كرولوس وأبونا ماري ناس العظماء دول اللي كان لينا يعني نعمة نشوفهم نتكلم معهم ونتمتع في حياة التسليم. هذه التسليم هو نفهم ترتيب وغاية ما هو موجود في الخدمة. في التسليم كنا في أسبوع الألام. الموضوع ده فاكرين يا إخوة طلبة الصباح في كل مقطع من طلبة الصباح ويغفر لنا خطايانا وفي كل مرد للشماس ويغفر لنا في جميع الأواشي على فكرة ويغفر لنا خطايانا. أنا لاحظت إن طلب الغفران بيتقال في طلبة الصباح في أسبوع الألام بيتقال في مردات الشماس ويغفر لنا خطايانا يغفر لنا خطايانا يغفر لنا خطايانا. أنا بقول يعني حط ضغط خلاص عليتش اخبرنا خطايا اخبرنا ايه السبب في تكرار الخطايا في نداء الشماس وفي طلبة الصباح في اسبوع الالام وفي صلاة اسبوع الالام. فقلت اسأل هو يعني سؤال الشيوخ ده بالنسبة لي كان زي الصلاة والصوم لازم أسأل في حاجة أنا شفتها مش فاهمها أسأل فيها. وهم كانوا في منتهى المحبة والعطف عليا الحقيقة فسألت أبونا مين بقول له يعني هو ما يكفيش إن طلبة غفران الخطايا دي تقال مرة واحدة. قال لي لا ما تكفيش. قلت له ليه؟ قال لي أصل الطلب ما بيتحسبش بالعدد يعني العدد يعني مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. قال لي لا ده هو إحنا الله شو بقى التسليم الله لا يكشف حقيقة وساخة ودنس النفس الإنسانية مرة واحدة. لو عرفنا حقيقة الوساخة اللي فينا مرة واحدة نموت لكنه يكشفها لنا تدريجيا. ليه؟ لأن تدريجيا كل ما احس بحتة وحشة فيا لازم اطلب غفران الخطايا. وبعدين يقول لي ايه؟ يقول لي اصلا في مرض في قلب الإنسان اسمه الشعور بالذنب. والشعور بالذنب ده بهذا التعبير الدودة الصغيرة اللي بتاكل شجاعة. استغرب. قال لي أصل كل ما الإنسان يصور فيه الشعور بالذنب كل ما يبعد عن المسيح ولما يبعد عن المسيح أم الشيطان ياخده ويصطاده ويقطعه حتت. الشعور بالذنب علاجه تكرار طلب المغفرة وضع في الكنيسة بالذات بسبب الضعف الإنساني اللي فيه حتى لا نصاب بصغر النفس او بالخوف او بالتردد ونترك الله. لا ده تكرار طلب المغفرة هو تأكيد على حاجتنا الضرورية القصوى الى حضورنا وشركتنا في الله. وقال امتى يا ابني امتى هتكون مش خاطئ اوعى تعرفش. الكنيسة بتقول لك في صلاة الراقدين ولو كانت حياته يوما واحنا على الأرض الدنس فينا، ولكن الدنس علاجه غفران ورحمة الله. وأنا عايز أفكركم يا إخوة إن أنا شفت في بعناية الاثنين في المخطوطات القديمة الإبصالمودية السنوية الترتيلة بتاع رحمك يا إلهي، يقول لك ترتيلة استغاثة للعزة والرحمة الإلهية في الكتاب العربي، موجودة بعض المخطوطات اللي بتتقال في تسبيحة السنوية في نص الليل وفي باكر. على فكرة رحمك إليها كثيرة جدا، ورحمك إليها يحصل عددا قطرات الأمطار محسوبة لديك، وبعدين أما خطاياي أنا فيعني فبيعني بينقل وعي الإنسان إلى إن الكون اللي فيه رمل البحر وقطرات المطر ده ربنا عارفه، وخطايا بقى إن كانت حتى زي كده فربنا برضو يا هيغفر. والارتماء الرحمة هي هو أعظم ما يمكن أن يخرج به الإنسان. دالت لا وعظ ولا تعليم ولا كتب ولا ابتدى، ما فيش. تزرع الكنيسة هذا الرجاء في صلوات الليتورجية لكي لا نصاب بالضعف والوهن، واو هه نون الوهن الروحي، لألا يجرنا التعب الروحي إلى الابتعاد عن الرحمة الإلهية. هذا التسليم. ما انت بتقرأ احنا بنقرأ، لكن يجب أن يكون هناك الشيخ خلوي بالإبطي، يعني مش كبير في السن بس، لا كبير في الخبرة، وينقلك إلى الترتيب الروحي اللي بترتب هذا. فإذا نصل إلى النقطة الحاسمة في هذا الكلام، كلامنا مقدمة للموضوع الأصلي اللي احنا لازم نتكلم فيه. كيف يمكن ان نرتب حياتنا من الداخل ترتيبا كنسيا ارثوذكسيا سليما؟ فترتيب الحياة الارثوذكسية من الداخل يتطلب اربع اشياء هامة جدا، إذا فشلنا فيها نصاب بفوضى روحية، فوضى. وهذا موجود في العهد الجديد، ولكن ليس كل من يقرأ العهد الجديد ينتبه إلى أن هذا خاص بالتدبير الروحي لحياة الإنسان. يعني الرسول بولس بيقول ايه؟ لو كنت بعد عبدا للناس لم اكن عبدا ليسوع المسيح. هذا الترجمة غبطي، والعبودية هنا معناها الخضوع الكامل للآخرين، حكم الناس عليا، وده أول نقطة في التدبير. لا يجب أن يكون له أي دور في حياته الروحية. ليه؟ لأن ده يساوي فقدان الحرية، يساوي أن بدل ما النظرة بتاعته تبقى داخلية تبحث عما هو حقيقي في داخلي، تبقى النظرة بتاعتي نظرة خارجية تبحث عما يقول الناس عني. ولذلك حتى في التدبير بيسأل الرب يسوع المسيح ماذا يقول الناس عني؟ فقالوا إلي واحد من الأنبياء، لكن أنت بتقولوا إيه؟ فبطرس تطوع بالاعتراف أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. امتى امتى؟ مش الناس بتقول كذا 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 يقولوا، لكن امتى؟ امتى اعترافك الشخص انت هو يسوع المسيح من الله الحي؟ فطوبى لك سمعان، لكن طوبى لك ايها المسيحي ان كنت تبني حياتك على اعتراف بالايمان وليس على ما يقوله الناس عنك، لانك بهذا تفقد حريتك. فقدان الحرية والاستعباد يأتي نتيجة الاهتمام برأي الناس فيه. طبعا هنا في سؤال، وسؤال جاد جدا. طب أنا أعرف رأي الناس ده ممكن يكون صح. شوف، مجرد ما تقول لي جايز يكون رأي الناس ده صح، جايز، أقول لك هذا دليل على انعدام الإفراز والتمييز. ليه؟ لأن مش يمكن يكون رأيهم صح، أو جايز يكون كلامهم صح. لا، هل كلامهم صح أو غلط؟ مفيش هنا كلام على إمكانية، لا، في كلام على فصل حقيقي بين ما هو صحيح وبين ما هو غير صحيح. وده تفصله النقطة الثانية، وهي غاية الأفعال التي نقوم بها. أنت بتحسن لواحد ليه؟ عشان يمدحك، ولا علشان تحس أنك أنت إنسان كويس عملت اللي عليك، ولا لأن عليك فريضة لازم تعملها، ولا لأنك بتحبه لأنه الأخ الفقير وأخ ليسوع المسيح رب المجد؟ تفرق كتير. كل ما عرفت غاية أفعالي والتزمت بها، كلما رتب بيتي من الداخل ترتيبا صحيحا، وكنت في الاعتراف مع ابونا مينا كان يسألني عملت كده ليه يا ابني؟ كنت عاوز ايه بالظبط؟ طب بدأ خش كده جوه قلبك، جواني. كنت تقصد ايه؟ في قصة في البستان جميلة عن الأنبا بيمن. داخل الكنيسة يصلي، فلقى اتنين رهبان بيضربوا بعض، فلما شافوه بطلوا ضرب تتخنق. فقال له انا كنت داخل الكنيسة لقيت الاخ نايم، فرفصت رجلي عشان يقوم يصحى، فقام من النوم زعلان مسك فيا فبيضربني. قال له لا، ما كنتش تعمل كده، كنت تشيل راسه كده برفق وتحط راسه على حجرك عشان ينام مرتاح. ازاي؟ ازاي؟ قال له على الاقل يعني اللي نايم ده ما بيخطيش، خليه ينام مرتاح. فساوى بين الراحة وبين الصلاة، لان الاثنين فيهم خير. لكن الثاني ده يعني ماشي على الشريعة، ازاي ينام في الكنيسة؟ طب انت مالك باللي ينام في الكنيسة؟ ما تسيب ينام في الكنيسة. سيبه ارتاح. الغاية التي تريد أن تحققها، إذا كان أجل المسيح وأجل المسيح وحده، فبيتك يفضل نظيف. النقطة الثالثة في عدد الترتيب من الداخل، الدوافع الخفية اللي في القلب من جوه بيحصروها الأباء النساك في الغيرة والحسد، الخوف، الشك والريبة، ومحبة الذات. قولوا دي القوى اللي بتعمل في حياة الإنسان. أنت بتعمل وإيه القوة اللي بتحركك؟ وخد بالكم دي كلها مربوطة بالمشاعر والعواطف. طب العلاج إيه؟ العلاج زي ما بيقول إسحاق السرياني إن كل الأمور العاطفية عندما تعالج بقوة العقل تنطفئ النار التي تحرك النفس. تفقد العواطف الحرارة بتاعتها، لأن العقل لديه القوة لإخماد نار العواطف حتى تكون قوة الروح القدس. فلما يضاف فيها قوة الروح القدس تصبح قوة فعالة في حياة الإنسان. النقطة الرابعة الأخيرة، ودي عايز حديث طويل طويل جدا الحقيقة، إعادة ترتيب البيت من الداخل، ترتيب الحياة من الداخل على أساس ما جاء في الترتيب الكنسي في السنة الليتورجية. يعني زي إيه؟ ناخد مثل، لأن إحنا النهاردة صوم الرسل واحتفلنا بعيد العنصرة، ويعني نعيش في زمان الروح القدس، عمل الروح. فالفترة عيد العنصرة إلى عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس دي في الترتيب الكنسي وترتيب البيت من الداخل فرصة لقراءة وتعلم وتعلم ما جاء في كتابات الآباء عن روح القدس. احنا كنا بناخد الفترة دي بالذات لدراسة كل صلوات استدعاء الروح القدس في كل الصلوات الطقسية من أول تكريس الكنيسة اللي هو بتعمل مرة كل يمكن 30-40 سنة إلى رسامة الأب البطريرك. وبعدين أنا كنت أسأل نفسي، طب يعني أبونا مين بتعمل معنا كده ليه؟ فقال لي عايزك تعيش في الكنيسة وعايزك تبقى عارف إن حياتك كمسيحي مرتبطة بالترتيب الكنسي. فالقداس ده سهل، لأن احنا كل يوم بنصلي قداس وكل أسبوع بتحضر قداس، لكن المعمودية قليلة والزيجة يمكن مرة في السنة، والرسامات دي يعني يمكن مرة كل 5-6 سنين. فقال لي احنا بنصلي هذه الصلوات وبندرسها مع بعض عشان خاطر نتعلم حياة الكنيسة، فنشترك مع الكنيسة في الصلاة ونعرف ماذا يعمل القدس في هذه السرائر وكيف يعطي عطايا للمؤمنين غير العطايا التي تعطى في صلاة القدسات. طيب خلصت من جينا بعد صوم الرسل، ما فيش حاجة يعني يعتبر لك ده ترتيب سنوي. الترتيب السنوي اللي هو يعني الفترة بيجي بعد كده، طبعا فترة صغيرة بيبقى فيه بيجي صوم العذر. فكانت دراسة استاوتوكريات صوم العذر، وكنا نقرأ بعض الملاحي العربي ونضحك على الكلام اللي فيها لأن كان كلام لاهوتي غير دقيق، وكان درس للتعلم والتميز والتمييز. بيقول لي هو كلام المعلمين بتوع الصعيد رايبك، هو يعني تقوى مش غلط لكنها يعني ما فيهاش الدسم اللي موجود في الحاجات القبطية، ولذلك كان هو حريص جدا على عدم تكرار المدايح العربي إلا بعد ما بتندرس، ومنع ترتيل بعض المدايح العربي حتى في كياه. اهتمام بالقديسة مريم في أثناء صوم العذراء كان مهم جدا، لأن الدرس المهم هو ليس تكريم القديسة مريم فقط، ولكن أيضا إعادة اكتشاف تجسد الله الكلمة ابن الأب. دي أنا بقول كلام مختصر لما نرجع له فيه بعد كده. بعد صوم العذراء بترجع للثانوي من تاني وفترة قليلة، وتبدأ السنة القبطية بعيد النوروز وببداية السنة الطقسية أو السنة الليتورجية. فكان مهم جدا ان احنا نمشي مع القراءات الكنسية، وانا اظن ان لحد النهاردة مكتبة المحبة بتطلع النتيجة اللي فيها القراءات اليومية من البولس الكاثوليكون البراكسيس والانجيل، اظن هذا يعني. وكنا بنقرأ القراءات، نقرأ الكتاب المقدس في القراءات اليومية حتى لو ما كناش بنحضر الكنيسة، اسمك بتقرأ الكتاب المقدس مع الكنيسة. وكان أيضا يقول على قدر الإمكان. ليه؟ لأن احنا احناش فوعلية علينا حيطان ابنيها. على قد ما وقتك يسمح لك، على قد مجهودك يسمح لك، خليك ماشي مع الكنيسة. وهاجي نقطة جوهرية، ان الإنسان ما يهموش الشعبية والرأي الشعبي وبيهموش رأي الناس، لأنه ليس بكثرة الأصوات تؤيد الحقيقة. ليه؟ أنت ممكن يبقى عندك 1,000,000 وغلط. الشعب الألماني في أيام النازية إدى هتلر حكم مطلق، فانهارت ألمانيا وتكسرت وانضربت واتبهدلت. ونفس الشيء في الشيوعية، ونفس الشيء في الأنظمة الشمولية. وكادت مصر، ده أنا بقول يا إخوة إن دي من معجزات الله. ثلاث مرات في التاريخ المعاصر يستيقظ شعب مصر في اللحظة الأخيرة، في 56 رضوان الثلاثي، 67 بعد الهزيمة، والمرة دي في 213. ثلاث مرات يفعل الشعب في اللحظة الأخيرة، ثلاث مرات الحقيقة. يعني مش جديدة على الشعب المصري. تكاد مصر توصل إلى آخر قعر البير وتصل 56 لحن الثلاثي، 57 لما خرج الشعب كله يقول سنقاتل. وبعدين الأيام دي، دي مش حركة غوغائية، دي الحس الوطني يغلب. وبعدين يغلب بإيه؟ بأن قدامك خيار واحد، يا إما دي يا إما العدم. ففي التجمع الشعبي الشعبية في خمس قواعد للإفراز والتمييز. ممكن تطلع لي أتوبيسات تهتف بحياة أذكر وتقول لي ده فلان فلان ده ليه شعبية. أقول لك يا سيدي شعبية الأب الأسقف ده على راسي من فوق وربنا يكتر من أمثاله. لكن في خمس قواعد الإفراز في ما يسمى بالتكتل الشعبي. تكتل الشعبي شيء، والصوت الكنسي أو الإجماع الكنسي شيء آخر. وعد بقى صوت، هل هذا الإنسان اللي انت مطلع له الاتوبيسات وجاي تهتف بحياته يقول لك بالطول بالعرض مش عارف ايه هنجيب مش عارف ايه بالارض، كلامك كان بيتقال قدامك الزرقية، هنجيب قراركم الارض قراركم الارض عايزة كده. هل هذا الانسان اللي انت يعني واقف وياه بتأيده هو مثال للقداسة، محب للفقراء، شاهد امين للمسيح، ولا زعيم سياسي؟ انت بتسنده ليه؟ بتسنده ليه؟ نمرة اتنين، لانه ارثوذكسي في السلوك وفي الايمان الاتنين يعني، ولا مجرد خطيب فصيح يجيد الحديث ويجيد اللعب بالكلام؟ نمرة ثلاثة، ما هي غاية المساندة أو قبول رئاسة هذا الإنسان؟ أنت بتسنده ليه؟ إيه السبب الحقيقي لهذه المساندة؟ لأنك بتحبه وفي ود بينك وبينه، ولا لأن هناك الوصية المقدسة من وصايا الرب يسوع المسيح كمحبة الأعداء مثلا، كالصفحة عن المسيئين، كالاهتمام بالفقراء؟ يعني أنا مرة قريت في مقالة كتبها واحد قال الكنيسة القبطية بتدفع كل سنة في الإعلانات تانية الأسقفة ما يقرب من 5 مليون جنيه سنويا، بتروح في أراطيس اللب. فنزعك ايه ده؟ قال لك في ذكر الرهبنة واحتفال بعيد الرهبنة واحتفال بعيد الرسامة ومش عارف ايه، وتطلع الاعلانات في الجرايد مش عارف حسبها هو طبعا من الشط في الحساب، قال لك كذا أبروسية في كذا مش عارف ايه كذا ايه ذكر الرهبنة. ده الرهبنة ده واحد مثلا العالم، فبتهنيه في الاجتماعيات اللي بتاخد صفحة في الأهرام ليه؟ ربع صفحة الأهرام ليه؟ ذكرى رسامة فلان. إيه يا أخوي؟ ده بقى مقياس العقل. الوصية ده البابا فرانسيس لما جام ناس من الأرجنتين عايزين يجي يحضروا رسامة، لما تقول الفلوس فهو في تذاكر الطيران حطوها في صندوق والدول الفقر تقوش مش عايزكوا تيجوا. يا انا مريت الخبر قلت كويس ده لاول مره يجي بابا في روما يعلن صراحه الاهتمام بالفقراء. احنا اهتمام بالفقراء وصل لحد فين؟ ده موضوع اسيبه لان مش عايز افتح الملفات موضوع الفقير اللي بتقولها في الكنيسه. وانت عندك في الكنيسه لاجل الأرملة والغريب والضيف، مش في الوشية فين حق الأرامل الفقراء والضيف والغريب؟ فين اللي موجود أصلا في شريعة موسى واللي موجود أصلا في الأزع الجبل؟ فين؟ نمر أربعة، أنت بتأيد هذا الأسقف ليه؟ لأن الخلاف هو على نقطة خاصة بقانون الإيمان ونقطة إيمانية أو نقطة أصية، ولا الخلاف على نقطة إدارية؟ فرق. إن كانت نقطة إيمانية يتعمل لها مجمع، كانت نقطة إدارية يتعمل لها مجمع. والنقطة الإدارية ناش في البروشية، والنقطة الإيمانية في المجمع المقدس. فده مش موضوع لم الناس، ده موضوع كيف تسوس الكنيسة حياة الكنسية. واحد غلطان، أنا سمعت خبر في الصحافة واتنشر إن الأمم التياس أصدق في المحلة الله يكون في عونه، اتقدم فيه شكوى في آخر اجتماع المجمع المقدس من أسابيع، يعني أسبوعين ثلاثة، 39 خطأ إيماني. قلت يا دي المصيبة، وأنا مش عارف 39، قلت 30 يبقى على عدد شمات الميرون، 39 يبقى حتى أكثر من شمات الميرون. لم يحدث في التاريخ الكنسي إن في واحد عنده 36 خطأ. خطأ إيه؟ إيه الخطأ دي؟ وبعدين كيف يكتب هذا الكلام وينشر دون ذكر الأخطاء؟ طب طلعوا لنا الأخطاء وراها لنا. لا يمكن لكنيسة تسعى إلى حياة أرثوذكسية سليمة أن تتهم إنسان بخطأ دون أن تحدد هذا الخطأ ودون أن تقدم المرجعية. يبقى دي بتدخل الغموض والشرشرة والغوغائية وشغل المظاهرات وشغل الشياطين وشغل العالم داخل الحياة الكنسية. شو ممكن؟ تقدرش تعمل كده. تقول أنت عليك 39 ولا 40 ولا 10 أخطاء. أنا بقى تذكرت لما قريت الكلام ضحكت، تذكرت الوحوش والعقارب والتعابين اللي هاجمت على الأنبا أنطونيس، فقال لهم أنتوا كتر عليا ليه؟ ما واحد فيكم كفاية موتني، ده كسرتكم بتبين أنكم كنتوا ضعفاء. قلت مسكين يا أنبا متياس الله يكون في عونك، تم خطأ ولا اتنين وتلاتة كفاية عليك، 36 ولا 39 يا أبو يالي. ليه؟ يعني انت غلبت اريوس ونسطور واطاخي وكل الغنوسيين وكل المناوين، ده انت لما تلم الهراطقه في كل التاريخ الكنسي وتلمهم كلهم من اول العصر الرسولي لحد القرن العشرين ما يطلعش 39 هرطقه. مفيش. انت يعني اما متياس ده انت يعني ما اعرفش انت تطلع ايه يعني. انت يعني في كل وعظة كنت بتغلط يعني ولا ايه؟ مش معقول، شيء غير معقول، وشيء يقال لإثارة الناس وليس لغرس التمييز والإفراز في نفوس الناس. وانت بتدخل الكنيسة في متاهات تفسد الحس الأرثوذكسي الصحيح. يبقى انت ما بترتبش البيت، انت بتضرب الكنيسة في الإيكونومية في التدبير. وان الكلام ده يتنشر للشعب، والغريب أنه يقابل بالصمت. أنا طبعا لأني من المغضوب عليهم ولست من الضالين ما أقدرش أتكلم، وإذا اتكلمت فيبقى في نطاق قليل. إنما طب والشعب سمع هذا الكلام وسكت؟ هذا الشعب غير بريء. عندما تسمع شيئا من الظلم وتسكت فهذا تعضيد للظلم. الكنيسة لا تدار بطريقة العالم ولا باسلوب العالم. انا جبت لك مثلا الأمة متياس. انا طبعا الباقيين انا ما اعرفش الحقيقه، انا ما اعرفش ايه موضوع الأمة تاكله، موضوع الأمة امونيوس ما اعرفش الحقيقه. لكن كويس الأمة تاكله رجع وصلى في الابرشيه وعملوا له افراح وبتاع، كويس. بس طبعا ما نعرفش كانت ايه مشكلته وبعد ليه ورجع ليه، انا اعرفش. انت لما بتداوي بتداري على مشكله انت ما عالجتهاش، انت تسمح بتكرار هذه المشاكل. لكن لما كل شيء يبقى كده في علنا وفي شفافيه، فالذي تجاسر واخطا لا يستطيع ان يخطئ مره ثانيه. انما لما كل شيء يعني يتعدى 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 عليه كده وتحط تحت البساط زي ما بيقولوا، ما اللي عمل كده ممكن يعملها تاني؟ كيف تحت كيسة من التطرف؟ اذا عدم الاستخفية لا يمكن ان تحمل كنيسة من التطرف ولا من الاستبداد. نقطة الخمسة الأخيرة يا إخوة في التدبير وفي التسليم الغوغائية، إن لما الشعب كله بيجتمع كده، مثلا عندك 3000 واحد مثلا وشالين صلبان وشموع وبتاع، عايزين ايه؟ ايه اللي انتوا عايزين؟ انا اقول لك على اللي حصل في العصر الوسيط. العصر الوسيط ما كانش فيه مظاهرات، لما كانوا الاباط كانوا ناس كنسيين. اما جبريال البطرك الثالث كان راجل، اعتقد انه الثالث او الثاني مش فاكر يعني، او واحد من الجبريلات يعني، اختصب كنايس من اسقف مصر القديمه. لما يخش كده يصلي الشعب كله يخرج يروح يصلي في كنيسه ثانيه، تخش يصلي الشعب كله يخرج. الدسقلابي راعي السوق لا تتبعه لان موته ظاهر، تتبعوش تصبيش معاه. لو الشعب يدي جه في يوم حد وخرج كله، لما الاسقف يخش او لما قسيس يخش، البروسية تعالج الموضوع. انما احنا لم نتعلم الكنس في الاحتجاج. انا كنت في تحت لدى وجاء راجل قدم ظرف 5000 دولار من حال الدير، ورئيس الدير اخذ الظرف. واحد من الرهبان قال له يا ابونا الرئيس ما تاخدش فلوس من الاخ ده قدامه، ده مختلف مع مراته وعايش بعيد عن مراته، خليه يروح يصالح مراته وبعدين يجي يقدم النذر بتاعه. قال لا 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 بعدين بعدين بعدين، يبقى يصالح مع مراته ده موضوع ما يخصناش. يا ابونا الرئيس ما تعملش كده، ابونا الرئيس عايز الفلوس. يوم الحد وقف ابونا الرئيس وصل بس فالاخطات يا ابائي واخواتي حلوني، فوقف الرابط قال له مش هحلك، كسرت وصية المسيح ما حلك يا ابونا عيب. قال ابدا ابدا، يرجع الفلوس لان الراجل ده جاي بيعمل معانا كده عشان يحس انه كويس، لما يحس انه كويس يتوب ولا يصالح مراته. فمرضيش، واحد من الاباء اللي كانوا موجودين كمل القداس واصر هذا الاب الراب، فخرج ابونا الرئيس خد الفلوس بعتها لصاحبه. الاحتجاج الكنسي شيء، والاحتجاج الغوغاء شيء. مش هسامح، اصليش لان كسرت الوصيه دي كلها. عاوزه ايمان، عاوزه رجوله، وعاوزه شهاده، وعايزه تعمل بدون غضب، تعمل بمحبه. ليه؟ لئلا تدخل روح العالم في الكنيسه. ده ابونا الراهب بقول له انت عملت كده ليه؟ قال لي لألا تدخل روح العالم في الكنيسة، لأن كل واحد عنده فلوس يجي يدينا يرشينا، وإحنا لأن إحنا أغبياء ناخد الرشوة وننسى نقول لصاحب هذه الرشوة توب وارجع وخليك عايش حياة مسيحية. الرب يسوع المسيح يا إخوة ويا أخواتي ثبتنا في الإيمان، ويحفظ كنيستنا ويحفظ مصر العزيزة، ويثبت الرئاسة الجديدة ورئيس الوزراء الجديد، ويعطي سلاما وحفظا للقوات المسلحة المصرية التي قامت بدور تاريخي كبير لا يمكن أن ينسى، ويحفظ بلادنا العزيزة من كل شر، ويجمعنا معكم دائما في خير وفي سلام، له المجد الدائم الأبد، أمين.